المشركين، والمعنى أن نبذ عهودهم إليهم حكم في غاية الصواب، واقع في موقعه، موضوع في موضعه، لأنهم أهل خبث وأهل عداوة ومكر للإسلام، يستحقون بنبذ عهودهم إليهم وأن يكونوا حربا، إلا الطائفة الذين هبتوا. وهذا معنى قوله: كيف يكون للمشركين عهد يأمنون به على أنفسهم وأموالهم عند الله، يأمر نبيه بالوفاء به، وعند رسوله صلى الله عليه وسلم يعمل لهم بمقتضاه، إلا الطائفة الثالثة التي لم يوجد منها غدر ولا مكر، فهؤلاء مستثنون كما تقدم، لأن صلح الحديبية الذي عقده النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش بواسطة سهيل بن عامر العامري رضي الله عنه دخل في حلف قريش، ودخل في صلحهم معهم قبائل من كنانة بن مدركة، منهم بنو جذيمة بن عامر وبنو ضمرة وبنو مدلد وبنو الديل، بنو الديل وبنو ضمرة وبني مدلد أولاد بكر بن عبد مناف بن كنانة، وبنو عامر بن جذيم، وبنو جذيمة بن عامر، عامر هو ابن عبد مناف بن كنانة أخو بكر، فهم أربع قبائل من كنانة: بنو ضمرة وبنو جذيمة بن عامر وبنو الديل، بنو ضمرة وبنو مدلج وبنو الديل وبنو جذيمة بن عامر. هؤلاء القبائل الأربع من كنانة بن مدركة كانوا أهل عهد مع النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش، ثم نقض العهد منهم بنو الديل بن بكر بن عبد مناف بن كنانة بأن عدوا على خزاعة، ونقض معهم قريش حيث أعانوهم على الخزاعيين، وبقي بنو ضمرة وبنو جذيمة بن عامر وبنو مدلج على عهدهم لم ينقضوا، وهم الذين استثناهم الله، وهذه المعاهدة وقع عهدها في الحديبية كما عليه جميع المؤرخين. والله جل وعلا ذكر أنها في المسجد الحرام، والتحقيق أنها في طرف، لأن الحديبية بعضها في الحل وبعضها في الحرم، وهذه الآية تدل على أن معاهدة الحديبية وقعت في الطرف منها الذي هو من الحرم، لأنه جرت العادة أن الله ربما أطلق المسجد الحرام وأراد به جميع الحرم، فالمراد به هنا إلا الذين عاهدتم في حرم الله عند الحديبية، وأطلق على اسم الحرم المسجد الحرام لأنه من أهم أجزائه، وهو أسلوب عربي معروف، ومن إطلاق المسجد الحرام على جميع الحرم. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، أي لا تقاتلوهم في جميع الحرم. ولأجل هذه الإطلاقات سيأتيكم أن قوله إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام، أن المراد به لا يقرب الحرم كله بعد هذا العام. وهذا معنى قوله: كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم في صلح الحديبية عند المسجد الحرام، فما استقاموا لكم مع مفضلية ورهية، وهي منصوبة باستقيموا، أي استقيموا لهم وأوفوا لهم بالعهد إلى تمام مدتهم في جميع المدة التي استقاموا فيها لكم، ولا تبدأوهم بنقض العهد. وهذا معنى قوله: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، كما تقدم في قوله: فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. وهذا معنى قوله: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، والذين قالوا إنها نزلت في قريش، يظهر أن قولهم خلاف التحقيق، لأن قريش نقضوا العهد وحاربهم النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة قبل نزول هذه الآيات من براءة، لأنها نزلت عام 9، وأرسل النبي بها علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد أبي بكر ينادي بها في الموسم عام 9. وفي ذلك الوقت أهل مكة قد نقضوا قبل آلاف زمان، وغزاهم النبي صلى الله عليه وسلم وفتح مكة عنوة على التحقيق، وغفر بهم وسماه اسم الطلقاء، وأعطى عهدا لمن أراد منهم أن يتربص كصفوان بن أمية ومن في معناه. وعلى معنى قوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين. ويدخل في المتقين دخولا أوليا الذين لا ينقضون العهود ويوفون بالعهود، لأن الوفاء بالعهد وعدم نقضه ونكفه من تقوى الله جل وعلا، والمتصف بالتقوى يحبه الله. قال معنى قوله إن الله يحب المتقين
لا يرغبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون.
كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. هذا تأكيد بعد تأكيد، لأن حكم الله بنفي العهود إلى الكفار أمر في غاية الإحكام والصواب، واقع في موقعه، موضوع في موضعه، والفعل هنا محذوف دل ما قبلهم عليه، أي كيف يكون لهم عهد عند الله وعند رسوله. وحالهم أنهم إن يظهروا عليكم، أي إن يغلبوكم ويقهروكم ويجدوا فرصة يهينونكم بها، لا يراعون فيكم العهود والذمم ولا يراعون شيئا، بل يقتلونكم. فمن كانوا بهذه المثابة من الغدر والمكر والخيانة وسوء الطوايا والنيات، كيف نبذ عهودهم إليهم؟ هو أمر في غاية الحكمة والإصابة. وهذا معنى قوله كيف وإن يظهروا، كيف يكون لهم للمشركين عهد، والحال أنهم إن يظهروا. وقد علم من اللغة العربية أن العرب ربما تحذف الفعل بعد كيف إذا تقدم ما يدل عليه، لأن كيف هنا حذف بعدها قوله كيف يكون لهم عهد عند الله وعند رسوله، والحال أنهم وغرت صدورهم حرب أضداد. إن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا إما، ونظير هذا من كلام العرب في حذف الفعل بعد كيف إذا دل المقام عليه. قال الشاعر وخبرتماني أنما الموت بالقرى، فكيف وهاتا هضبة وقريب، ويروى فكيف وهاتا هضبة وكذيب. هذا قاله بدوي عربي، قال له قوم إن القرى والمدن والحضر فيها الوباء، يموت الناس فيها غالبا، والصحة أجود في الصحاري لأن أهلها أقل موتا. فخرج إلى الصحراء، فلما خرج إلى الصحراء فإذا قبر في الصحراء بجنب كذيب وهضبة، فقال وخبرتماني أنما الموت بالقرى، فكيف وهاتا هضبة وقريب، أي فكيف مات هذا وهو في البادية وليس في القرى. وهذا معنى قوله كيف وإن يظهروا عليكم، يظهروا عليكم معناه يغلبوكم وينتصروا عليكم. تقول العرب ظهروا عليهم إذا غلبوهم وانتصروا عليهم. ومنه قوله تعالى فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين الغالبين منتصرين، لأن أصل ظهره علاه فطلع على ظهره، والغالب كأنه يعلو النضب حتى يقف على ظهره. ومنه قوله فما استطاعوا أن يظهروا أن يعلوا ظهره وما استطاعوا له نقبا. كيف يكون لهم عهد وهم بهذه المثابة من خبث النيات والطويات وشدة العداوة وغيرت صدورهم؟ والحال إن يظهروا عليكم أن يغلبوكم ويقهروكم وينتصروا عليكم لا يرقبوا، أي لا يراعوا فيكم إلا ولا مما، ولا يحفظوا لكم إلا ولا مما. يعلموا أن المراد بالإل هنا فيه لعلماء التفسير أقوال متقاربة. قال بعض العلماء الإل اسم الله بالعبرانية، واستأنسوا لهذا ببعض القراءات الشاذة لا يرقبوا فيكم إلا ولا إما، والإل من أسماء الله بالعبرية، فجبرائيل معناه عبد الله، وإسرافيل عبد الله، وإسرائيل عبد الله. وهذا القول قال به جماعة من العلماء أن الإل والإل تطلق على الله، ومعروف في قصة أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه لما جاءه قوم من أصحاب مسيلمة الكذاب وقال له اقرأوا علي مما يدعي أنه ينزل عليه، فقرأوا عليه شيئا من ترهات مسيلمة الكذاب، فقال أنتم تعلمون أن هذا لم يخرج من إل، أن هذا كلام لم يصدر من الله. وعلى هذا القول فالمراد إن يظهروا عليكم ويغلبونكم لا يراقبون فيكم الله ولا يراعوا فيكم الله ولا العهود. هذا قال به قوم، وقالت جماعة من العلماء الإل هنا المراد به القرابة، أي لا يراعون فيكم قرابة بل يقتلونكم وإن كنتم من قراباتهم. وإطلاق الإل، وفي هذا قال جماعة من علماء التفسير، وإطلاق الإل على القرابة معنى معروف في كلام العرب مشهور، ومنه قول تميم بن مقبل أفسد الناس خلوف خلفوا قطعوا الإل وأعراق الرحم، أي قطعوا القرابات ولم يصلوها. ومنه بهذا المعنى قول حسان بن ثابت رضي الله عنه لعمرك إن إلك في قريش كإل السقل من رأل النعام، يعني إن قرابتك في قريش كقرابة السقل الذي هو الحوار، أعني ولد الناقة من رأل النعام، ولا قرابة بين أولاد الإبل وأولاد النعام. من هذا المعنى قول يزيد بن مفرغ الحميري في شعره الذي ينفي به نسب زياد بن أبيه عن قريش، ويعاتب معاوية في استلحاقه لما كان بينه وبين عباد بن زياد من العداوة وما أهانه به عباد بن زياد كما هو معروف. قال يزيد بن مفرغ الحميري في ذلك، أبياته المشهورة التي يقول فيها ألا أبلغ معاوية بن صخر مغرغلة من الرجل اليماني، أتغضب أن يقال أبوك عطف وترضى أن يقال أبوك زاني؟ إلى أن قال في ابن زياد وأشهد أن إلك من قريش كإل الجيل من ولد الأتان، أي إن قرابتك في قريش. هذا معنى معروف في كلام العرب. وعلى هذا القول لا يرقبون أي لا يراعون ولا يحافظون فيكم إلا أي قرابة ولا إما، أي لا قرابة ولا عهدا. وقال بعض العلماء الإل هو الحلف، فالعرب تقول بيني وبين فلان إل إذا كان بينكما حلف. قالوا اشتقاق الإل أنهم كانوا إذا تحالفوا وتماسعوا بالأيدي عند الحلف رفعوا أصواتهم، والعرب تقول ألا يؤل إذا صرخ ورفع صوته، ومنه أمين المريض أي أنين المريض المرتفع. والعرب تقول دعت الجارية أذليها إلى الولد، لأن الأليل صراخ وصوت. ومن قولهم دعت الجارية أليليها إذا والولد أو الكميت، وأنت ما أنت في غبراء مظلمة إذا دعت أليليها الكاعب الفضول. وقال قوم آخرون إن الإل معناه العهد، وعلى هذا القول فهو شيء معطوف على نفسه باختلاف اللفظين. وقد قدمنا في هذه الدروس مرارا أن عطف الشيء على نفسه بلفظين مختلفين أنه أسلوب عربي معروف، لأن المغايرة في اللفظ ربما نزلت العرب كمغايرة المعنى. وهذا الأسلوب في اللغة العربية وفي القرآن، فمن أشهر أمثلته في القرآن قوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. لأن الذي والذي كلها واقعة على شيء واحد هو الله جل وعلا، إلا أنه لما اختلفت الألفاظ ساغ العطف بسبب اختلافها، وهو أسلوب معروف بالعربية. ومن شواهده المشهورة قول الشاعر إلى الملك القرن وابن الهمام وليس الكتيبة في المزدحم، وهو كثير في كلام العرب. ومما أنشده له صاحب اللسان قول الشاعر: إني لا أعوم في صدر الكمي على ما كان في زمن التجدير والقصر. وقول عنترسة في معلقته: حييت من طلل تقادم عهده أقوى وأقفر بعد أم الهيثم. لأن الإقواء والإقفار معناهما واحد، والتجدير والقصر معناهما واحد. واختار كبير المفسرين أبو جعفر بن جرير الطبري رحمه الله أن هذه المعاني كلها يجب حمل إل عليها، فأنه شامل للعهد والقرابة، شامل للعهد والقرابة والحلف، أي لا يراعون فيكم عهدا ولا قرابة ولا حلفا ولا يراعون الله فيكم. وهذا الذي ذهب إليه هو حمل المشترك على معانيه، وحمل المشترك على معنيه أو معانيه مما اختلف فيه علماء الأصول، والذي حرره المحققون من أصولي أصحاب المذاهب الأربعة هو جواز حمل المشترك على معنيه أو على معانيه. فيجوز أن تقول مثلا: عدا اللصوص البارحة على عين زيد، تعني أنهم عوروا عينه الباصرة وغوروا عينه الجارية وسرقوا عينه التي هي ذهبه وفضته، فتحمله على الجميع. إذا قصدت ذلك وكان في كلامك ما يدل عليه. وهذا معنى قوله: لا يرقب فيكم إلا ولا إما. يرقب معناه يحفظ ويراقب ويراع، والذمة معناه العهد، وكل ما تجيب المحافظة عليه ويؤخذ بنكسه تسميه العرب ذمة، وهي هنا العهد. وهذا معنى قوله: لا يرقب فيكم إلا ولا إما. يرضونكم بأفواههم، يعني يبذلون لكم الكلام الطيب الحلو باللسان دون ما في القلوب، لأن ما في قلوبهم من البغض وإضمار العداوة والسحناء لا يساعد وما تجري به ألسنتهم، فالألسنة تقول شيئا وما تنطوي عليه الصدور شيء آخر. وهذا معنى قوله: يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم أن توافق ما ينطقون به بأفواههم، لما هي منطوية عليه من الكفر والبغض وشدة العداوة لكم. وهذا معنى قوله: وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. والقلوب هنا جمع قلب، وهذه الآيات وأمثالها تدل على أن الذي يدرك ويقع فيه الإباء والانقياد وجميع أنواع الإدراك كله القلب، وذلك أمر لا شك فيه، لأن الذي خلق العقل ومن بالعقل أعلم حيث وضع العقل. والله جل وعلا في آيات كتابه يبين دائما أنه جعله في القلب، كقوله: قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها، وقوله: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، ولم يقل الله يوما ما ولكن تعمى الأدمغة التي في الرؤوس، ولم يقل فإنها لا تعمى الأدمغة أبدا، لأن القلب العقل محله القلب، هذا جاء به الوحي الصحيح وكلام من خلق القلب وتفضل بالقلب. فلم يأتي في آية واحدة ولا في حديث واحد أن مركز العقل في الدماغ أبدا. لم يقل الله لهم أدمغة يفقهون بها أبدا، ولكن يقول لهم قلوب وتبى قلوبهم، ولم يقل وتبى أدمغتهم أبدا. والذي خلق القلب ومن به ووضعه لا شك أنه أعلم بالمحل الذي وضع به من فلسفات الكفرة الفجرة الجهلة وأذنابهم. وهذا معنى قوله وتبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. الرزق الخروج عن طاعة الله، فكل خارج عن طاعة الله فهو فاسق. ومنه قوله إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، أي خرج عن طاعة ربه. والعرب تقول فسق عن الطريق إذا خرج منها. ومنه قول الراجل يهوين في نجد وغران غائرا فواسقا عن قصدها جوائرا، فواسقا أي خارجات عن طريقهم. والمراد بفسق شرعا والخروج عن طاعة الله، والخروج عن طاعة الله قد يعظم وقد يكون بعضه أعظم من بعض. فالخروج الأكبر هو الكفر بالله والمعاصي والكبائر خروج دون خروج. ولذا سمي الكافر فاسقا لأنه خارج عن طاعة الله الخروج الأعظم، كقوله والكافر كقوله جل وعلا وما يضل به إلا الفاسقين. وقد يطلق الفسق على خروج دون خروج كالمرتكب لبعض الذنوب، كقوله إن جاءكم فاسق بنبأ. وفي هذه الآية الكريمة سؤال معروف وهو أن يقال لما قال وأكثرهم فاسقون، وهم جميعهم فاسقون، أكثرهم وأقلهم كلهم فاسقون. ما وجه التعبير بقوله أكثرهم؟ أجاب جماعة من العلماء عن هذا السؤال لأن المراد بالفسق هنا فسق خاص، وهو فسق نقض العهود وعدم الوفاء بها، أي وأكثرهم ناكثون ناقضون للعهود فاسقون. هذا النوع الخاص من الفسق، وإن كان الجميع مشتركين في أنواع الفسق والكفر. وهذا معنى قوله وأكثرهم فاسقون. الاشتراء في لغة العرب التي نزل بها القرآن معناه الاستبدال، فكل أحد استبدل شيئا من شيء. تقول العرب اشترى، فالاشتراء في لسانها يتناول كل استبدال كائنا ما كان. ومن هذا المعنى قول الراجز بدلت بالجمة رأسا أزعرا وبالسماء الواضحات الدردرا، كما اشترى المسلم إذ تنصرا، أي كما تبدل المسلم إذا أخذ النصرانية بدل الدين. والثمن في لغة العرب تطلقه على كل عوض كائنا ما كان، تسميه العرب ثمنا. أما إطلاق الشراء على الثمن والمثمن وتسمية المبيع مثمنا والمدفوع فيه ثمنا، فهذا اصطلاح خاص للفقهاء في البيوع. ومن إطلاق الشراء على الاستبدال والثمن على كل عوض في اللغة العربية قول علقمة بن عبدة التميمي والحمد لا يشترى إلا له ثمن مما تظن به النفوس معلوم. ومن هذا المعنى قول ابن أبي ربيعة المخزومي إن كنت حاولت دنيا أو أقمت لها ما لا أخذت بترك الحج من ثمن، أي من عوض يخلفه لك. وعلى ما اشتروا بآيات الله استبدلوا بآيات الله الشرعية التي هي هذا القرآن العظيم، تركوها وتعوضوا منها ثمنا قليلا. اختلف العلماء في المراد بهذا الثمن القليل، فقال جماعة من العلماء هي نزلت في قوم من الأعراب الذين كانوا عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم، فدعاهم أبو سفيان بن حرب وأطعمهم وكلاب ونقضوا العهود بسبب ذلك. وهذا قاله جماعة كثيرة من المفسرين في هذه الآية وهو مستبعد جدا، لأن هذه الآيات من براءة نزلت بعد إسلام أبي سفيان، لأن أبا سفيان أسلم عام الفتح عام زمان، وهذه نزلت عام 9. وقال بعض العلماء هي في اليهود، لأنهم هم الذين تبدلوا الرشع من بيان الحق، وهو بعيد أيضا. والتحقيق إن شاء الله أن المعنى أن الكفار تبدلوا من آيات الله والعمل بما جاء عن الله زمنا قليلا من متاع الحياة الدنيا، وهو مهارا عدم التقيد في شرع، وبقاؤهم على ما كانوا عليه واتباعهم أهواءهم، كما قال جل وعلا بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله، فتعودوا من هذا اتباعهم هواهم وبقاؤهم على ما كانوا عليه لأنه أحب إليهم، وهذا شيء تافه، تعودوا منه سعادة الدنيا والآخرة. وهذا معنى قوله اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله، الظاهر أن صد هنا هي المتعدية والمفعول محذوف، أي فصدوا الناس عن سبيله، لأن سدودهم في أنفسهم معلوم من قوله اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، لأن من اشترى بآيات الله ثمنا قليلا فهو صاد عن سبيل الله، فبين أنهم ضلال لقوله اشتروا بآيات الله ثمنا، وبين أنهم مضلون بقوله فصدوا عن سبيل الله، أي صدوا غيرهم عن سبيل الله جل وعلا. والسبيل معناه الطريق، وسبيل الله دين الإسلام، لأنه طريق الله التي أمر بها ووعد الجزاء الحسن لمن اتبعها. ولذا سميت سبيل الله أي طريقه التي يدعو إليها والتي توصل إلى رضاه وإلى نيل ما عنده من الكرامة. وقد ربنا أن السبيل تذكر وتؤنث، فمن تذكيرها في القرآن قوله تعالى وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه، برجوع الضمير مذكرا على السبيل. ومن تأنيث السبيل هذه سبيلي أدعو إلى الله، ولم يقل هذا سبيلي أدعو إلى الله. وهذا معنى قوله فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ساء فعل جامد مضمن، فعل جامد لإنشاء الذم، هو بمعنى بئس، لأن ساء بمعنى بئس، وتعمل بئس أو تعمل عمل بئس فتبقى، وما إذا جاءت بعد بئس أو نعم. قال بعض العلماء يجوز أن تكون نكرة مميزة للفاعل الذي هو الضمير المحذوف، ويجوز أن تكون هي فاعل بئس وساء ونعم. قال معنى قوله إنهم ساء ما كانوا يعملون، فعلى أنها مميزة، فتقدير ساءه أي بئسه وشيئا كانوا يعملون، وعلى أنها فاعل فالأمر واضح. قال معنى قوله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن كائنا من كان إلا ولا إما، أي قرابة ولا عهدا، أو لا يرقبون في مؤمن إلا، لا يرقبون الله ولا يخافونه في المؤمنين فيتقون الله بهم. ثم قال وأولئك هم المعتدون، المعتدي مفتعل من العدوان، والعدوان مجاوزة الحد، والمراد بالمعتدين الذين يجاوزون ما أحل الله إلى ما حرم. قال معنى قوله وأولئك هم المعتدون، ثم قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، فسمعها بالأمس، فإخوانكم أي فهم إخوانكم في الدين، مفهومه أنهم إن لم يتوبوا من الشرك أو لم يقيموا الصلاة أو لم يؤتوا الزكاة لا يكونوا إخواننا في الدين. قال معنى قوله فإخوانكم في الدين، ثم قال تعالى ونفصل الآيات، آيات هذا القرآن العظيم، نفصلها معناه نبينها ونوضحها ولا نترك بها إجمالا لقوم يعلمون. إنما خص القوم الذين يعلمون لأنهم هم المنتفعون بها، لأن من لم يرزقهم الله علما لا ينتفعون بها. وجرت العادة في القرآن أنه يخص بالشيء العام
المنتفعين به دون غيرهم، كقوله إنما أنت منذر من يخشاها، لأنه المنتفع بالإنذار، وإن كان منذرا للأسود والأحمر إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، لأنه المنتفع، مع أنه منذر للأسود والأحمر يذكر بالقرآن من يخاف وعيد، لأنه هو المنتفع، وإن كان يذكر جميع الخلق بالقرآن، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا المعنى. فنرجو الله جل وعلا أن نكون ممن يفهم عن الله تفصيله لآياته، لأن هذا القرآن العظيم فصل الله فيه كل شيء وأوضح فيه كل شيء. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة الآيات، نرجو الله جل وعلا أن يبصرنا فيه ويعلمنا تفاصيله وأن نلقاه ونحن على العمل بهذا القرآن العظيم. اللهم مسكنا بالعمل به، وذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته وحلاوته والعمل به آناء الليل وأطراف النهار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه.
بالله من الشيطان الرجيم. وإن نكثوا أيمانهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. فلا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم، فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء، والله عليم حكيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا المؤمنين ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون.
آيات من سورة براءة. يكاد المفسرون من الصحابة فمن بعدهم يجمعون على أنها نافلة في نقض أهل مكة للعهد الذين عقدوه مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، وذلك يدل على أن بعض هذه الآيات من سورة براءة نزلت قبل التاريخ الذي كنا نقول، لأن هذا نازل قبل عام 9 على القول بأنها في أهل مكة. وعامة المفسرين يقولون إنها فيهم، ولا نعلم أحدا ممن اشتهر عنهم أخو العلم يقول في غيرهم إلا القول المروي عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن هذه في قوم لم يقاتلوا بعد وقت نزولها. وعلى هذا القول فلا تحفظ تفاصيل لهذا النكث والنقد، بل الظاهر والسياق يقتضي أنها في أهل مكة، لأن قوله وهموا بإخراج الرسول الذين هموا بإخراجه هم أهل مكة، وعلى هذا عامة المفسرين. فمعنى الآية الكريمة وإنك وإيمانهم من بعدهم، النكت في لغة العرب هو تفكيك طاقات الشيء المفتول، فالحبل المفتول مثلا إذا فككت طاقاته وجعلت كل واحدة منها على حدة فقد نكفت وقد نقضت، كما في قوله كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا يعنك. وعلماء البلاغة يقولون إن النكث والنقد حقيقة في الحسيات، كل مفتول فككت بين طاقاته فقد نقضت وقد نكفت، وأنها في المعنويات كالعهود مستعارة. ونحن دائما نقول إنها أساليب عربية نطقت بها العرب منذ تكلمت بلغتها ونزل بها القرآن، يطلق النكث على تفكيك طاقات الحبل، ويطلقه أيضا على الإخلال بالعهود ونقضها وإبطالها. فإنك ذو أيمانهم، الأيمان جمع يمين، قال بعض العلماء هي العهود، وقال بعض العلماء هي الأيمان التي تؤكد بها العهود، لأنهم إذا أخذت عليهم العهود أكدوها بالأيمان. وقوله من بعد عهدهم أي من بعد العهد الذي عقدوه مع النبي صلى الله عليه وسلم. وإنك هو أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم، الطعن في الدين معناه استنقاصه وسلبه بالمعايب، يقولون إن دين الإسلام ليس في شيء، وأنهم يعيبونه إذا نقضوا العهد وعابوا الدين وسلبوا. فقاتلوا أئمة الكفر، الأصل فقاتلوهم، إلا أن هؤلاء الذين ينقضون العهود ويسبون الدين أجرى الله العادة أنهم الرؤساء المتبوعون، لأن الله أجرى عادته بأن الذين يناصبون الرسل بالعداوة هم القادة المتبوعون المترفون، كما قال تعالى كذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها المتنقمون الكبار منها. وهذه سنة الله في خلقه، ولذلك لما سأله هرقل أبا سفيان في حديثه الصحيح المشهور أشراف الناس يتبعونه أم ضعافهم، فقال بل ضعافهم، قال أولئك أتباع الأنبياء. هذه سنة الله في كونه، ولذا قال فقاتلوا أئمة الكفر. قرأ هذا الحرف من السبعة نافع وابن كثير وابن عامر أئمة الكفر بجعل الهمزة الأخيرة بين بين، وقرأه عامة الباقين من السبعة أئمة بتحقيق الهمزتين. والأئمة جمع إمام وأصله أئمة وزنه أفعلة جمع فعال كمثال وأمثلة، توصل فيه إلى الإدغام بتسكين الميم الأولى ونقلت حركتها إلى الهمزة فقيل فيه أئمة. والأئمة جمع الإمام، والإمام هو المقتدى به، وللكفر أئمة يقتدى بهم فيه والعياذ بالله، كما قال تعالى وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار الآية. فقاتلوا أئمة الكفر أي رؤساء الكفر وعظماءه الذين عابوا دينكم ونقضوا عهودكم. والعادة أن الذي يتصدى لتكذيب الرسل وعنادهم وعداوتهم الرؤساء المتبوعون شياطين الإنس، وهذا معنى قوله فقاتلوا أئمة الكفر. إنهم لا أيمان، وما جرى على ألسنة كثير من العلماء هنا أنهم أبو جهل وأمية بن خلف وسهيل بن عمرو إلى أشراف المذكورين في غزوة بدر هو خلاف الظاهر للإجماع على تأخر هذه الآيات كثيرة إلى عام تسع أو إلى عام إلى أنها نزلت قبل الفتح عام ثمان. وعلى معنى قوله إنهم لا أيمان لهم فرأى هذا الحرف عامة السبعة غير ابن عامر إنهم لا أيمان لهم بفتح الهمزة وهو جمع يمين وقرأه ابن عامر من السبعة إنهم لا إيمان لهم لعلهم ينتهون فعلى قراءة الجمهور لا أيمان لهم جمع يمين التحقيق فيها أن نفي أيمانهم على قراءة الجمهور إنما يراد به أنهم لا يوفون بها وهي عندهم كلا أيمان لأنهم ينقضونها وهذا أسلوب عربي معروف تقول العرب لمن يكذب وينقض العهود لا تغتر بيمينها لا فلا يمين له يعني لا يفي بها ولا يضرها ولا يوفي بعهد وهذا المعنى مشهور في كلام العرب ومنه قول الحماسي وإن حلفت لا ينقض البين عهدها فليس لمخضوب البنان يمين يعني ليس للنساء أيمان لأنهن ينقضنها غالبا هذا مراده وقد تمسك الإمام أبو حنيفة رحمه الله بظاهر هذه الآية فقال لا تقبل يمين من كافر ويمين الكافر كلا شيء فلا يمين له لأن الله يقول إنهم لا أيمان لهم وعلى قراءة ابن عامر إنهم لا إيمان لهم لعلهم ينتهون ففي معنى الآية الكريمة وجهان واضحان معروفان من التفسير أحدهما أن المراد بالإيمان المنفي عنهم هو الإيمان الذي هو دين الإسلام يعني لا إسلام لهم ولا دين القول الثاني وهو أظهرهما أنه مصدر آمنه يؤمنه إيمانا إلى أمنه وجعله في مأمن العرب تقول آمنت فلانا أؤمنه معناه أمنته وجعلت له الأمان هو معنى مشهور في كلام العرب من قول الشاعر أيانا نؤمنك تأمن غيرنا وإذا لم تدرك الأمن منا لم تزل حذرا وهذا أظهر القولين لأن نفي الإيمان عن أئمة الكفر معروف واضح هذا معنى قوله إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون قوله لعلهم ينتهون متعلق بقوله فقاتلوا أئمة الكفر قاتلوهم لأجل أن يكون قتالكم لهم رابعا وسببا لانتهائهم وقد قدمنا في هذه الدروس مرارا أن من أشهر معاني لعل في القرآن معنيان أحدهما أنها على معنى الظاهر من الترجي والمعنى قاتلوهم على رجائكم أن ذلك القتال يكون موجبا لانتهائهم عن الكفر والطعن في الدين وهذا بحسب ما يظهر للناس الذين يجهلون العواقب أما الله جل وعلا فهو عالم بما كان وما يكون وعلى هذا المعنى فقوله فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أي على رجائكما بقدر علمكما أن يكون ذلك سببا لأن يتذكر أو يخشى الوجه الثاني وما قاله بعض علماء التفسير من أن كل لعل في القرآن فهي بمعنى التعليل إلا التي في الشعراء وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون قالوا هي بمعنى كأنكم تخلدون وإتيان لعل بمعنى التعليل معنى معروف في كلام العرب ومنه قول الشاعر فقلتم لنا كف الحروب لعلنا نكف ووثقتم لنا كل موثق فقوله كف الحروب لعلنا نكف أي كف لأجل أن نكف عنكم وقوله ينتهون أي يرتدعون ويكفون وينزجرون عما هم عليه من الكفر والطعن في الدين وقد أخذ العلماء من هذه الآية الكريمة لسورة براءة أن الذي يطعن في دين الإسلام بلسانه ويستخف به فأنه يقتل. أما إذا كان ذميا عقبت له ذمة المسلمين فطعن في الإسلام أو سب النبي صلى الله عليه وسلم فالجمهور على أنه يقتل، لأن ذلك ينتقض به عهده ويبطل به عهده. وقال بعض العلماء إنه لا يقتل ولكنه يؤدب ويعذر لأنه أعطي له الأمان وهو على كفره والأول أظهر. وهذا ما يقوله إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون، أي قاتلوهم لعلهم ينتهون عن كفرهم.
يقتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. ألا هنا حرف تحضيض، والتحضيض معناه الطلب بحث وشدة، والمعنى أنه أن الله هنا طلب منهم بحث وشدة أن يقاتلوا هؤلاء الكفرة أئمة الكفر، وبين لهم أن قتالهم إياهم الذي حضض عليهم فيه أن له أسبابا متعددة، كل واحد منها يستوجبه بانفراده، فكيف بها مجموعة؟ الأول منها أنهم نكثوا أيمانهم، الثاني أنهم هموا بإخراج الرسول صلوات الله وسلامه عليه، الثالث أنهم بدأوكم بالقتال. فهذه الأسباب تجعل حرية بأن يقاتل الذين اقترفوها وجاءوا بها. وهذا معنى قوله ألا تقاتلون قوما. قد قدمنا مرارا أن القوم اسم جمع لا واحد له من لفظه، وأنه في الوضع العربي يختص بالذكور دون الإناث، بدليل قوله لا يسخر قوم من قوم، ثم قال ولا نساء من نساء، وأن المرأة ربما دخلت في اسم القوم بحكم التبع إذا اقترن بما يدل عليه، كقوله وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. قال بعض العلماء سمي قوم الرجل قوما لأنه لا قوام للإنسان إلا بجماعة ينضم إليها ويدخل في جملتها. وهذا معنى قوله قوما نكثوا أيمانهم، أي نقضوا عهودهم أو نقضوا العهود وأخلوا بالأيمان التي حلفوها توكيدا للعهود. نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول. الجماهير على أن هؤلاء الذين هموا بإخراج الرسول هم كفار مكة حين دبروا له المكيدة التي قدمناها موضحة في سورة الأنفال في قوله وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. والله جل وعلا نص في بعض الآيات أنهم أخرجوه بالفعل لأنهم في الحقيقة اضطروه وألجأوه صلوات الله وسلامه عليه إلى الخروج، لأن عمه أبا طالب ما دام حيا كان يكفهم عنه ويردعهم عنه ولا يقدرون أن يبلغوا منه المبلغ الذي بلغوا بعد أن مات، وكان يقول له والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى وسد في التراب دفينا اصدع بأمرك ما عليك رضاضة. فلما توفي أبو طالب ضيقوا عليه حتى خرج صلوات الله وسلامه عليه، ودخل هو وصاحبه الصديق في الغار كما ستأتي قصة ذلك مفصلة في هذه السورة الكريمة سورة براءة، حيث نص الله عليه فيها. وقد قال جل وعلا: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك، فصرح بأنهم أخرجوا. وقال جل وعلا: يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم. وقال: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. وقال تعالى: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، الآية، إلى غير ذلك من الآيات. والرسول هو سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وأصل الرسول فاعل بمعنى مفعل، رسول بمعنى مرسل. وأصل الرسول مصدر، وإتيان المصادر على وزن الفعول مسموع بقلة، كرسول بمعنى الرسالة وقبول وولع في أوزان قليلة. والتحقيق أن أصل الرسول مصدر، ومن إطلاقه مصدرا قول الشاعر: لقد كذب الواشون ما فوت عندهم بقول ولا أرسلتهم برسولي، يعني ما أرسلتهم برسالة. ومن فوائد كون أصل الرسول مصدرا لأن هذا الأصل يحل به بعض الإشكالات في القرآن، لأن من المقرر في علم العربية أن المصدر إذا نعت به ألزم الإفراد والتذكير، وربما تنسي كونه مصدرا فجمع. وقد جاء الرسول مجموعا بلفظ المفرد، وقد جاء مثنى بلفظ المفرد، لأن الله قال في سورة طه: إنا رسول ربك فأرسل معنا فثنى. وقال في سورة الشعراء: إنا رسول رب العالمين بالإفراد. ووجه الإفراد في آية الشعراء أن أصل الرسول مصدر، والمصادر إذا نزلت منزلة الأوصاف أفردت وذكرت. ويدل لهذا أنه سمع في لغة العرب إطلاق الرسول مرادا به الجمع لأن أصله مصدر، ومنه بذلك المعنى قول أبي ذؤيب الهذلي: ألكني إليها وخير الرسول أعلمهم بنواحي الخبر، يعني وخير الرسل. وهذا معنى قوله: وهموا بإخراج الرسول. ثم قال: وهم بدؤوكم أول مرة، حذف المتعلق لقوله بدؤوكم، والظاهر أن المعنى بدؤوكم بالقتال والعدوان عليكم أول مرة. واختلف العلماء في وجه ذلك على قولين: أحدهما أن ابتداءهم للقتال هو ما قدمناه مفصلا في سورة الأنفال في غزاة بدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فيها للعير خاصة ولم يخرج للقتال. فلما ساحل أبو سفيان بالعير ونجت العير واستنفر النفير وجاءهم الخبر أن عيرهم قد سلمت، كان من حقهم في ذلك الوقت أن يرجعوا، كما أشار عليهم به عمير بن وهب وعتبة بن ربيعة وحكيم بن حزام. ولكن الخبيث أبا جهل قال: والله لا نرجع حتى نريد بدرا، وكانت من مواسم العرب، وتعزف علينا الغواني ونشرب الخمر. وفي بعض الروايات أنه قال: لا نرجع حتى نستأصل محمدا وأصحابه. فلما نجت عيرهم وجاءوا بعد ذلك إلى بدر، معنى أنهم يريدون الشر، فكان هذا ابتداؤهم بالشر. وقال بعض العلماء وهو أظهرهما أن معنى وهم بدؤوكم أي بدؤوكم بنقض العهود وقتل من كان داخلا في حلفكم، كما وقع من قريش في إعانتهم لبني الديل بن بكر على خزاعة فقتلوهم، كما قال راجزهم هم قتلون بالوتير هجدا بيتون بالوتير هجدا وقتلون ركعا وسجدا. فابتداء هذا القتل كأنهم بدأوا بالقتل ونقض العهود. وحزاعة في ذلك الوقت لهم حكم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لدخولهم في عهدهم. وهذا معنى قوله وهم بدأوكم أول مرة، قبل كان في المرة الأولى ابتداء السوء حاصلا منهم. وهذا معنى قوله وهم بدأوكم أول مرة. ثم إن الله لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بقتال الكفار أنكر عليهم أن يخافوا الكفار، قال أتخشونهم بهمزة الإنكار، يعني لا تخشوا هؤلاء أبدا فإنهم كفرة فجرة، والله جل وعلا أحق أن تخشوا فتمتثلوا أمره وتقاتلوا أئمة الكفر الذين هموا بإخراج الرسول وبدأوا بالشر أول مرة. وهذا معنى قوله أتخشونهم فالله أحق أن تخشوا إن كنتم مؤمنين. إن في مثل قوله إن كنتم مؤمنين تشكل دائما على المتعلمين وبعض العلماء، وإن هذه هي التي اختلف فيها البصريون والكوفيون وهي كثيرة في القرآن. فالبصريون يقولون إن هذه أنها صيغة شر جيء بها مرادا بها التهييج، التهييج وقوة الحمل على الامتثال، وهو أسلوب عربي معروف أن العرب تنطق بأداة الشرط ولا تريد به حقيقة تعليق جزاء على شرط، وإنما تريد به التهييج والدعوة الصارمة إلى الامتثال، كما تقول للرجل إن كنت ابن فلان فافعل لي كذا وأنت تعلم أنه ابن فلان، إلا أنك تستنهضه وتستحثه. ومن هذا المعنى قول واحد من أولاد الخنساء لما أوصتهم بالجهاد في سبيل الله لست لخنساء ولا لأخزمي ولا لعمر ذي السناء الأقدمي، إن لم أرد في الجيش جيش الأعجمي ما دنا على الهول خضم من خدرمي، يعني إن لم أرد في الجيش فلست ابنا لأبي ولا لأمي. لا يقصد التعليق وإنما يقصد تحريض نفسه على هذا. هذا معناها عند عند البصريين فيما يصح فيه هذا وفيما لا يصح فيه هذا، كقوله لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله وهم داخله قطعا، وقوله صلى الله عليه وسلم في أحاديث الزيارة وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وهم لاحقون بهم قطعا. قالوا السر في هذا التعليق ليعلم الله خلقه أنهم لا يتكلموا عن مستقبل إلا بتعليقه على مشيئة من له المشيئة ولو كان أمرا واقعا لا محالة، فكيف بغيره. أما الكوفيون فإنهم يقولون إن هذه بمعنى إذ وأنها تعليلية، ويقولون فالله أحق أن تخشوا إذ كنتم مؤمنين، أي لأجل كونكم كنتم مؤمنين فذلك يستوجب منكم الخشية. وإطلاق إن بمعنى إذ ربما سمع في كلام العرب، وأنشد له بعض علماء العربية قول الفرزدق أتغضب إن أذن قتيبة حزة جهارا ولم تغضب لقتل ابن خاسم، يعني أتغضب لأجل إذ حزت أذن قتيبة لأجل أن حزت. وهذان الوجهان في قوله فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين.
إلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم.
ينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. لما أمر الله النبي وأصحابه بمقاتلة أئمة الكفر وعدهم وعده الجميل وهو لا يخلف الميعاد ليستنشط هممهم بهذا الوعد على الامتثال الأمر. قاتلوهم أي قاتلوا الكفرة وأئمة الكفر قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. يعذب فعل مضارع مجزوم بجزاء الطلب. وجماهير من علماء العربية يقولون إن جزم المضارع في جزاء الطلب أن أصله مجزوم بشرط مقدر دل الأمر عليه وتقريره إن تقاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم وهو جائز فالجزم يجوز ولو لم يجزم لكان جائزا لأن الجزم في جزاء الطلب لم يتعين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم هذا التعذيب الذي يعذبهم الله بأيديهم هو القتل بالضرب الوجيع الذي يصير به صاحبه إلى النار ويخزيهم أي يذللهم ويهنهم بالأسر. فإن القتل تعذيب والأسر خزي وإهانة وإذلال. هذا معنى قولي يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم أي ويعينكم عليهم حتى تقتلوا منهم وتأسروا وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. يشفي معناه يداوي داء قلوبهم لأن المؤمن يكون وغير الصدر حنيقه على الكافر كأن قلبه مريض لما فيه من شدة الغضب وكون صدره وغيرا على الكفار لكفرهم بالله وقتلهم للمسلمين. فإذا أمكنه الله منهم وقتلهم وأسرهم شفى ذلك صدره لأن شفاء الغيظ الغيظ كأنه داء كامن في صدره. والتمكن من الأعداء والتسليط عليهم وقتلهم وأسرهم يشفي ذلك الداء الكامن في الصدر فينشرح الصدر ويزول ما كان فيه من كامن المرض الدفين والحقد على الكفار. وهذا معنى معروف في كلام العرب مشهور مبتذل جدا ومنه قوله مهلهل بن ربيعة وكنا قد نهكنا القوم ضربا على الألباد منهم والنحور هتكت به بيوت بني عباد وبعض القتل أشفى للصدور. لأن طالب الثار كأنه وغير الضمير حران فإذا قتل صاحب بردت ولته وشفي ما في صدره. وهذا كثير معروف في كلام العرب مشهور. وهذا معنى قوله ويشفي صدور قوم مؤمنين. قال جماهير من التفسير من أهل التفسير أن المراد بالقوم المؤمنين أنهم خزاعة حيث تمالأ عليهم البكريون والقريش وقتلوهم في الحرم واستنجدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم لما أرسلوا عمر بن سالم في قوم منهم بديل بن ورقة وقال عمر رجزه الذي ذكرنا قبل هذا وعن النبي أنه قال لا نصرت إلا منصر بني كعب يعني من خزاعة. وقد كان ذلك سببا لغزاة الفتح وقد قتل جماعة من المشركين يوم الفتح. قال بعض المؤرخين قتل منهم 12 رجلا يوم فتح مكة. والأظهر كما قدمنا مرارا أن أهل مكة قتلت منهم جماعات وقد جاء في صحيح مسلم ما يدل على ذلك ويدل على ذلك رجز حماس بن قيس المشهور الذي هو مشهور عند العلماء لأن حماس بن قيس كان في مكة وكان يقول لامرأته لأخدمنك نساء محمد صلى الله عليه وسلم ويجعلنهن لك خدما. وكان يقول لها إذا جئتك منهزما فأغلق الباب دوني. فكان في ذلك اليوم في الطائفة التي وقع فيها القتل والقتال فجاءها ملعورا منهزما وكان يقول قبل يوم الفتح إن يقبل اليوم فما لعله هذا سلاح كامل وأله وذو غرارين سريع السلة. فلما جاء زوجته وجهه كأنه زعفران من الخوف، وقال لها تفتح له الباب، فقالت له أين الذي كنت تقول؟ فقال إنك لو شهدت يوم الخندمة إفر صفوان وفر عكرمة واستقبلتنا بالسيوف المسلمة، لهم نهيت خلفنا وهمهمة يقطعن كل ساعد وجمجمة ضربا فلا تسمع إلا غمغمة، لم تنطقي باللوم أدنى كلمة. وهذا صريح في أنهم قاتلوا وقتلوا. في صحيح مسلم أنهم لم يتعرض لهم ذلك اليوم أحد إلا أناموا، كما هو معروف وقد ذكرناه مفصلا في سورة الأنفال. فهذا القتل قتل قريش وإذلالهم مقهرهم شفى صدور الخزاعيين، حيث أخذوا بثأرهم وأذل الله عدوهم. وهذا معنى قوله ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم لما نالوا من شفاء غليل صدورهم من قهر أعدائهم. كما قال الشاعر تعلم شفاء النفس قهر عدوها، فبالغ بلطف في التحيل والمكر. هذا معنى قوله ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء. قراءة الجمهور ويتوب الله على من يشاء لأنها ليست معطوفا على الجزاء، والأفعال المعطوفة على الجزاء جزمت، والقراءة هنا هي الجزم. أما اللغة فيجوز في الأفعال المعطوفة على الشرط والجزاء معا بعد أن يستكمل أداة الشرط شرطها وجزاءها. فالأفعال المعطوفة عليها معلوم أنها يجوز فيها ثلاث لغات: الجزم كما في قراءة هذه الآيات، والرفع والنصب وهو معنى معروف في كلامهم، وفي الأوجه العربية الثلاثة يروى قول نابغة ذبيان: فإن يهلك أبو قابوس يهلك ربيع الناس والشهر الحرام، وناخذ بعده بذناب عيش أجب الظهر ليس له سنام. فيه وناخذ بالجزم والنصب والفتح. هذا معنى قوله ويتوب الله على من يشاء. بعد ذلك يتوب الله على من يشاء أن يتوب عليه. قد يوفق بعض المشركين فيتوبون إلى الله ويتوب عليهم، والله جل وتوبة الله على عبده هي أن يقل عثرته ويقبل منه رجوعه حتى يكون الذي صدر منه كأنه لم يكن. على من يشاء أن يتوب عليه فمفعول المشيئة محذوف، والله عليم حكيم. كثير العلم يبالغ في علم نفسه لإحاطة علمه بكل شيء، حكيم لأنه حكيم في شرعه وفي أقواله وأفعاله وتدبيره وجزائه، فهو حكيم في كل شيء وله الحكمة البالغة جل وعلا. ونرجو الله جل وعلا أن يوفقنا لما يرضى منا ويرزقنا العمل بهذا القرآن العظيم. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والغم، ونعوذ بك من الحزن، ونعوذ بك من الأجل والكسل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم لا تفتنا، اللهم بصرنا بأمور ديننا ووفقنا لما ترضى منا، ولا تكلنا إلى أنفسنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة، والله خبير بما تعملون. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يشترون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله
الرجيم. يقول الله جل وعلا: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. أم هنا هي المنقطعة، ومعنى أم المنقطعة عند علماء العربية أنها تأتي بمعنى استفهام إنكار وبمعنى بل الإضرابية، وتأتي بمعناهما معا وهو أجودها. وحسبتم معناه ظننتم، والإنكار الذي في قوله أم يتوجه إلى من ظن أنه يدخل الجنة من غير ابتلاء ولا امتحان. والمعنى أحسبتم أي أظننتم أن الله يترككم من غير أن يختبركم بالمشاق التي يظهر بالاختبار بها المطيع من العاصي والمحق من المبطل والصادق من الكاذب. والمعنى لا بد أن يبتليكم الله ويمتحنكم بأنواع الابتلاء، ومن أعظمها الأمر بالجهاد في سبيل الله الذي فيه تعريض المهج والأموال للتلف والضياع، لأن ذلك يظهر به الزائف من الخالص ويتبين به الصادق من الكاذب. وهذا معنى قوله أم حسبتم، يعني أظننتم، الحسبان معناه الظن، أن تتركوا أن يترككم الله من غير اختبار ولا امتحان ولا ابتلاء. لا يكون ذلك أبدا. ولما يعلم الله هي لم النافية دخلت عليها ما المزيدة لتوكيد النفي، وهي تدل على توقع حصول الأمر ولم يحصل بالفعل. وقوله ولما يعلم الله أي يترككم الله ولم يختبركم اختبارا يعلم به من هو الصادق منكم ومن هو الكاذب ومن هو المخلص وغيره. وهذه الآيات وأمثالها في القرآن التي ربما يفهم الجاهل منها أن الله يختبرهم ليطرأ له علم بذلك الاختبار، هذا لا يراد، لأن عالم الغيب والشهادة عالم بما كان وما سيكون وما يقع، وعالم بالمعدومات والموجودات والجائزات والمستحيلات، حتى إنه من إحاطة علمه لا يعلم المعدوم، الذي سبق في علمه أنه لا يوجد وأنه لا يكون يعلم أن لو كان كيف يكون، كما أوضحناه مرارا. وجرت العادة في القرآن أن الله تبارك وتعالى إذا جاء عنه بعض الآيات التي فيها شبه خفاء لا بد أن يبينه ويوضحه في بعض المواضع، وقد أوضح هذا في آية من سورة آل عمران قدمناها مرارا. أوضح فيها أنه يختبر ويبتلي ليظهر للناس حقيقة الناس ويعلم المخلص من الزائف والصادق من الكاذب. وتلك الآية هي قوله تعالى: وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. بيّن أن ما أوقع بهم يوم أحد من تسليط المشركين عليهم وقتل 70 منهم أنه فعل ذلك لأجل أن يبتليهم ويختبرهم ويمحص ما في قلوبهم، فظهر المنافقون من الصادقين. ومع هذا قال بعد قوله ليبتلي، قال: والله عليم بذات الصدور. ومن هو عالم بما يخطر في الضمائر لا يستفيد بالاختبار علما سبحانه جل وعلا عن ذلك. فقوله فالمراد بيعلم الله هنا إظهار معلومه للناس، أو العلم الذي يترتب عليه الثواب والجزاء، لأن الله عالم بأفعالهم قبل أن يفعلوها، وعلمه بها أولا لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، وعالم أيضا بها وقت فعلها، وذلك العلم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب. وقال البغوي رحمه الله في تفسير هذه الآية الكريمة: ولما يعلم الله، يعني أحسبتم أن يترككم الله ولم يرى الله عملكم حتى يتبين للناس المخلص من غيره. وعلى هذا التفسير الذي فسرها به فالمعنى يشبه قوله: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. وعلى كل حال فيجب على كل مسلم أن يعتقد أن علم الله محيط بكل شيء، لا يخفى عليه شيء، يعلم ما كان وما سيكون وما سبق في علمه أنه لا يكون، يعلم أن لو كان كيف يكون. وقد قدمنا في هذه الدروس مرارا الآيات الكثيرة الدالة على إحاطة علمه حتى بالمعدومات التي سبق في علمه أنها لا توجد، وأنه عالم بأنها لو وجدت أنها لا تكون، وأنها لو كانت يعلم كيف تكون. دلت على هذا آيات كثيرة من كتاب الله كقوله في سورة الأنعام: وقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. لما إذا رأى الكفار الحقائق يوم القيامة ندموا على تكذيب الرسل وتمنوا أن يردوا إلى الدنيا مرة أخرى ليؤمنوا ويصدقوا الرسل. وهذا الرد الذي تمنوه الله عالم بأنه لا يكون، ومع ذلك فقد صرح بأن هذا الرد الذي لا يكون هو عالم أن لو كان كيف يكون، كما صرح به في قوله: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. المتخلفون عن غزوة تبوك لا يحضرونها أبدا، لأن الله ثبطهم عنها لحكمة وإرادة، كما صرح به في قوله: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. وخروجهم هذا الذي لا يكون صرح بعلمه أن لو كان كيف يكون، حيث قال: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة الآية، ونظائر هذا كثيرة في كتاب الله جل وعلا، وهذا معنى قوله: ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، يعني يعلمهم علما يظهرهم به للناس حتى يتميزوا به، أما هو فهو عالم بكل ما يصنعون وما يقولون إليه، كما قال تعالى: ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، يعلموها قبل أن يعملوها. وهذه الآية نص الله على ما دلت عليه هنا في آيات كثيرة، كقوله: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لا يكون ذلك، ولقد فتنا الذين من قبلهم، فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ومن نظائرها قوله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وقوله: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، الآية. وقوله: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا، أن يميز بينهم بما يعمله من الاختبار. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، إلى غير ذلك من الآيات القرآنية المصرحة بأنه قد اقتضت حكمة الله ألا يترك خلقه من غير ابتلاء وامتحان، بل لا بد أن يمتحنهم ويبتليهم بالشدائد والعظائم ليظهر الذي هو على الحق من الذي هو على الباطل، ويتبين الصادق من الكاذب. وهذا معنى قوله: أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة. لم يتخذوا معطوف على فعل الصلة، والمعنى: لم يعلم الله الذين ولما يعلم الله الذين جاهدوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا ويعلم الذين لم يتخذوا من دون الله وليجة. والمعنى: لا بد أن يمتحنكم حتى يعلم المجاهد في سبيل الله والمخلص الذي لم يتخذ وليجة من دون الله ولا رسوله، لأن بعض الناس ظهر نفاقهم وبعضهم ظهر اتخاذهم الوليجة من دون الله. واعلم أن الوليجة في لغة العرب كل شيء أدخلته في شيء فهو وليجة، والمراد بها هنا بطانة السوء، لأنهم يدخلون في المسلمين وليسوا منهم، لأن كثيرا من غير المخلصين يتخذون أعداء الله أولياء ويفشون إليهم أسرار المسلمين ويطلعونهم على حقائقهم وهم أعداء للمسلمين، كما كان عبد الله بن أبي وأصحابه يفعلون هم مع الكفار واليهود. والمعنى: لم يتخذوا من دون الله ولم يتخذوا من دون رسول الله ولم يتخذوا من دون المؤمنين وليجة، أي أولياء وبطانات سوء يوالونهم دون المسلمين، لأن الأعداء خارجون عن المسلمين، فإدخالهم فيهم كأنه وليجة لهم وإدخال لمن ليس منهم فيهم. فالوليجة هنا بطانة السوء وأولياء السوء، يتخذهم بعض غير الصادقين في إيمانهم أولياء، كما تقدم في قوله: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. فاتخاذ هذه الأولياء هو الوليجة، لأن العدو الموالى من المسلمين المدخل فيهم وليجة فيهم وليس منهم. والعرب تقول في الرجل في القوم ليس منهم هو وليجة، يعني داخل فيهم وليس منهم، ووليجة الأمر دخيلته، وهؤلاء وليجة فلان معناه أصحاب سره وداخله، تطلق على المفرد والجمع، وهذا معنى ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة أي دخيلة من الأعداء، يتخذونهم أولياء ويوالونهم ويفشون إليهم أسرار المسلمين كما كان يفعله المنافقون. وهذا المعنى معروف في كلام العرب، ومنه قول أبان بن طالب: فبئس الوليجة للهاربين والمعتدين وأهل الريب. وهذا معنى قوله: ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة أي بطانة سوء وأولياء يدخلونهم ويولدونهم في المسلمين وليسوا من المسلمين بل هم أعداء المسلمين، يفشون إليهم أسرار المسلمين كما قال: لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا والله خبير بما تعملون، يعني الخبير أخص من العالم، والخبرة أخص من العلم، لأن العلم يطلق على كل علم، والخبرة لا تطلق إلا علم في اللغة إلا على علم خاص، وهو علم الشيء الذي من شأنه أن يخفى، فالعرب تقول في الشيء الذي شأنه أن يخفى على الخبير سقط، وأنا خبير بهذا. فلو قلت مثلا أنا عالم بأن الواحد نصف الاثنين وأن الكل أكبر من الجزء كان هذا كلاما عربيا، ولو قلت أنا خبير بأن الواحد نصف الاثنين وأن الكل أكبر من الجزء لما كان هذا كما ينبغي، لأن العرب لا تكاد تطلق الخبرة إلا على المعرفة بما من شأنه أن يخفى، كما قال الشاعر في العيافة: خبير بنو لهب فلا تكن ملغيا مقالة لهبي هي الطير مرتي. ومعنى خبرته جل وعلا أنه يعلم الخفايا والخبايا كما يعلم الظاهر، فلا تخفى عليه خافية. وهذا الواعظ الأكبر والزاجر الأعظم الذي نوهنا عنه مرارا كثيرا ولا نزال ننوه عنه، وهذا معنى قوله: والله خبير بما تعملون.
إذا الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون.
مساجد الله، مساجد هنا ذكرت مرتين، ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، والثانية في قوله: إنما يعمر مساجد الله، أما الأولى منهما وهي قوله: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، فقد قرأه عامة السبعة غير ابن كثير وأبي عمرو: أن يعمروا مساجد الله بصيغة جمع التكسير، وقرأه ابن كثير وأبو عمرو: ما كان للمشركين أن يعمروا مسجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. أما مساجد الثانية وهي قوله: إنما يعمر مساجد الله، فقد أجمع جميع القراء على قراءتها بصيغة الجمع إنما يعمر مساجد الله، ولم يقرأها أحد بالإفراد كما هو معروف. وقوله: ما كان للمشركين، سبب نزولها أن كفار قريش صدوا النبي صلى الله عليه وسلم عن البيت الحرام، وقالوا: هو بيتنا ونحن أولياؤه، وافتخروا بعمارة المسجد الحرام كما يأتي، ويفتخرون دائما ببيت الله الحرام وأنهم عماره وأهله كما سيأتي في قوله: فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون. وفي القراءة الأخرى: تهجرون مستكبرين به أي بالبيت، على أظهر التفسيرين، لأنهم يتكبرون به بأنهم قطانه وعماره وأولياؤه، فرد الله عليهم في هذه الآية الكريمة. وقد قدم طرفا من ذلك في سورة الأنفال في قوله: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال هنا: ما كان للمشركين، ما يصح ولا ينبغي ولا يمكن هذا التناقض، لأن المساجد بيوت الله أسست على طاعته والتقرب إليه بما يرضيه، والمشركون كفرة فجرا أعمالهم في المساجد كلها كفر وتمرد على الله وعدوان. كيف يكون هذا يجتمع مع هذا؟ لأن المساجد إنما بنيت لطاعة الله وتؤسس على ما يرضي الله جل وعلا، وهؤلاء كفرة أعمالهم كلها كفر وصد عن سبيل الله، فهذا من الشيء الذي لا يمكن أن يجتمع لأن فيه اجتماع النقيضين. وهذا معنى قوله: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله. وفي قراءة ابن كثير وأبي عمر: أن يعمروا مسجد الله هو المسجد الحرام، مسجد مكة حرسها الله، وقوله شاهدين على أنفسهم بالكفر هذا محل التناقض، لأن عمارة المسجد الحرام فعل المطيعين والمتقربين إلى الله، كيف يفعلون هذا في وقت الحال التي هم شاهدون فيها على أنفسهم بالكفر؟ وقوله شاهدين حال من واو الفاعل في قوله يعمروا، أي يعمروها في حال كونهم شاهدين على أنفسهم بالكفر. قال بعض العلماء: شهادتهم على أنفسهم بالكفر إنما هي بأفعالهم، لأن من سجد ووضع جبهته للصنم فقد شهد على نفسه ونادى بأعظم الكفر وأفظعه، وعلى هذا فهي شهادة حال. وقال بعض العلماء: هي شهادة مقال أيضا، فهم شاهدون بالحال والمقال. قالوا: